الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وموعد جديد يجمعنا وياكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. يوم مختلف ومواضيع مختلفة وحوارات متجددة بنطرحها وياكم ضلرات خلال ساعتين الهواء من الساعة 11 لين 1 الظهر من خلال برنامج الرايح. وقبل ما نبدأ في فقرات الرايح نقول لا ينبغي للإنسان أن يفتح على نفسه باب القلق والندم، لأن ذلك يزعجه ويفسد عليه حياته وربما يفسد عليه دينه. ويقال إذا وقعت في لا سمح الله مصيبة فلا تخبر بها أحدا، آخذا بحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، واعلم أن الله يستر ويغفر، أما الناس فتفضح وتشمت ولا تعذر. فحتى في المشاكل حتى استعينوا عليها بالكتمان. ولمواجهة المشاكل أو مواجهة المشاكل بالعقل والحكمة والفكر لحلها يجعلها تتلاشى ويخفف من حدتها، أما تجاهلها وتأجيل حلها يجعلها تتعاظم وتثقل. يقال لا بأس أن تحلم بالنجوم، لكن لا تنسى بأن قدميك على الأرض، مهما كبرت كبرت آمالك وأحلامك، حاول أن تكون واقعي. وعندما تثق بأحد بشكل كامل بدون أي شك، هذا الكلام للأستاذ أو الدكتور إبراهيم الفقي يقول عندما تثق بأحد بشكل كامل بدون أي شك في النهاية ستحصل على نتيجتين، إما شخص مدى الحياة أو درس مدى الحياة. يعني حسب هذا الشخص بيكون أهل الثقة ولا بيخذلك وبيخذل ثقتك. الفشل الحقيقي هو في عدم المحاولة، أما الإخفاق عند المحاولة يسمى خبرة، وكلما كثرت خبرات الشخص كلما أصبح أكثر وعيا وعلما وحكمة. ويقال إزالة الأذى عن القلوب أعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأذى عن طريق الأقدام، وهذا ما يفعله الناس الإيجابيين دائما. ويقال يصبح الصعب مستحيلا عندما تعتقد بأنك غير قادر على تخطيه. وأخيرا تأكد أن الله لن يخذلك أبدا رغم عظم أخطائك وتراكم أوجاعك وصعوبة مشاكلك، الله بصير بكل ما يحصل لك، الله معك دائما كيفما كان حالك. فتفائلوا مستمعين الكرام. إذن بالتفاؤل نبدأ مواضيع الرايح اليوم. فقرتنا الرئيسية مستمعين الكرام خاصة بالأطفال وتربية الأبناء، وبين قوسين نبغى نتكلم الطفل اللي عنده مواهب كيف ننمي قدراته ومواهبه من خلال لقائنا مع دكتورة مريم الغاوي، دكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب. مشروبات الطاقة الكثير من الناس يحب يشربها أو أدمن على شرابها ويشوفون أن هي مفيدة، أو حتى في ناس تعرف أن هي مضرة ولكن مستمتعين بهالمشروبات. اليوم في تدري أننا بنخبركم عن دراسة، هاي الدراسة تكشف أن مشروبات الطاقة هاي اللي يستهلكها الناس عبارة أو تمثل أو تشكل كارثة صحية كبيرة على اللي يشربون. رد في خذ الشور للأطفال من بعد ما بنتعلم كيف ننمي مواهبهم. الأطفال عندنا أنواع، في طفل مطيع، في طفل عصبي، في طفل عنيد، في طفل متمرد. تحت العناد بنحط كذا خط، ونبغي نخبركم كيف ممكن تتعاملون مع الطفل العنيد. وعشان الطفل العنيد ممكن يأكل أي شيء، تقوله لا تأكل هذا الشيء وهو يتمسك إلا يأكل هذا الشيء، وهاي الأشياء ممكن تكون غثايف، تكون أشياء ضارة، تكون أشياء غير مفيدة، ممكن تسبب تسممات غذائية. فموضوعنا اليوم مستمعين الكرام في فقرتنا الأخيرة، أو عفوا هي بتكون فقرتنا الثانية لأن ترتيب الفقرات يختلف، فقرتنا اللي بتكون هي داوها تبرة، بنرمس مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة، بنرمس وياها عن التسممات الغذائية. يعني شو تعريف التسمم الغذائي؟ لأن كل حد مثلا يجي إسهال أو زواع أو حرارة، ممكن يختلط عليه الموضوع، هل هذا تسمم غذائي؟ هل هذا فيروس؟ فنبغي نعرف ما هو التسمم الغذائي فعليا، شو أعراضه، كيف ممكن يعالجونه، وشو عن النصايح الأشياء العشبية الموجودة في مطبخنا ممكن نتناولها للتخفيف من أثار التسمم الغذائي. حد يقول لك شرب سنوت، حد يقول شرب زنجبيل، حليب، هاي الأشياء فعلا لها علاقة بالتسممات الغذائية؟ يعني ممكن أن هي تعالج ولا بتزيد الطين بلة؟ يعني بنحاول نصحح بعض المفاهيم الغذائية في حالة التسمم، وكيف نتعامل أو نتصرف في حال أن عندنا حد مصاب بتسمم غذائي. وطبعا يعني هالشيء يعني مرض، ما أبغى أقول مقرف، بس هو مقرف حقيقة، لأن اللي صاب يتعب واللي حوله يتعبون وياه، لأن فعلا يكون شيء شاق. فهذه مواضيعنا اليوم مستمعينا الكرام اللي بتكون على مدار الساعتين. إذا عندكم أي استفسارات أو أي رسائل أو أي مشاركات، حياكم الله على رقم تواصلنا، رقم الواتساب 052-222-1074، ورسائلنا النصية على 4477. إذا حابين تامسون الدكاترة الموجودين ويانا اليوم على التليفون، رقمنا هو 043-369-9950. إذا المستمعين هذه أرقامنا، نتريى مشاركاتكم وتريون عقب هذا الفاصل. الرايح
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم. قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدنا التراب يحبه منحبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلفه يقسمه يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوم، لا محمد ما تنام من جو يوم.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع على الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار
كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب راي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطمة على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
طيورنا أنواع غالب ومغلوب ومزنك يجي مرة بعد 10 سنين واسمح لنا غياثة في اسم دلوب أخوك الأصغر اللي نسميها مكلين. أنت الملك وجنودك الطيور القروب اختار في الجيرات قبل الشواهد.
حمدانيات
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ في ملفنا الرئيسي اليوم وموضوعنا الأساسي في حلقتنا وهو موضوع الموهبة عند الطفل كيف ننميها. يعني حقيقة كل الأطفال الله خلقهم أذكياء، هم أذكياء، ولكن متى ما نحن احترمنا ذكائهم ونمط تفكيرهم وطريقة كل واحد منهم واستيعابه للأمور وتفهمنا أنه عنده قدرات عالية، ممكن يبدأ، ممكن يكون مفكر، ممكن يكون باحث، ممكن يكون ذكي، يعني هو ذكي، لكن التعامل مع الذكاء هو اللي يختلف من حد لحد، وأيضا نسبة الذكاء تختلف من طفل لطفل، وسرعة النمو الذهني والقدرات العقلية بعد مختلفة، وفي علامات فارقة ممكن تميز طفل عن الآخر. ولكن شو اللي يفرق ما بين الذكاء والتفوق؟ يعني متى نقول إن هذا الطفل عنده قدرات استثنائية أو هذا الطفل يعني خارق الذكاء؟ على صعيد آخر مستمعين الكرام، في أقلية من الأشخاص في المجتمع يحتاجون لمعاملة خاصة، يعني تعاون ما بين البيت والأسرة، المدرسة، المشرف الاجتماعي، عسب يندمجون مع الآخرين في المدارس وفي الصفوف وكتعامل أنا البارحة كنت في المدرسة وأسمع أحد المدرسات تقول حق أحد أولياء الأمور أن البنت هي البنت يعني بخير، لكن ما عندها القدرة أن هي تشارك، ما عندها القدرة أن هي تشارك في الحوار مع الطالبات ومع المدرسة. فأنا الحوار هذا يعني جذبني شوية، أنه وحبيت في المدرسة أنهم مهتمين أن يوصلون لولي الأمر أن ترى البنت ما عندها القدرة على التحاور مع الآخرين، فمحتاجين يبولها مشرف أو موجه أو يعني حد اختصاصي عسب يشوف حالة هاي البنت شو هي. فهذا النوع التكامل اللي نحن ننشده، أن المدرسة يوم تشوف في خلل في إخفاق تذكر أولي الأمر وتخبره بالوضع، لأن البنت هاي أو الولد هذا يمكن يكون أداءه في البيت جدا مختلف، يمكن يكون يعني حلج في البيت يعني ما يسكت تماما، ولكن في المدرسة السلوك يختلف. بنتكلم أكثر عن هالأشياء وعن المواهب بين قوسين من خلال لقائنا الحين مع الدكتورة مريم الغاوي، دكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب. السلام عليكم يا دكتورة. صبحت الله بالخير يا دكتورة مريم.
بالنور والسرور حبيبتي.
حياك الله ويانا في الرايح يا دكتورة.
حياك الله، تفضلي.
دام فضلك يا دكتورة، اليوم بما نحن بنتكلم عن المواهب عند الأطفال، فمبدئيا يعني لأن في موهبة وفي ذكاء وفي واحد خارق الذكاء، شو نعرف الموهبة وشو الفرق بينها؟ هذا ولد موهوب وهذا ولد ذكي.
أولا حبيبتي شرفني صراحة أكون معكم في البرنامج، موضوعكم جدا شيق ويلفت الانتباه، وموضوع أحس المجتمع في حاجة له. بالنسبة للموهبة، الموهبة طبعا لها عدة تعريفات وما تقوى على تعريف معين، وكل مدرسة لها تعريفها أو كل نظرية لها تعريفها، لكن بشكل عام الموهبة هي عبارة عن استعداد فطري يكون موجود عند الطفل. إذا حصل بيئة مناسبة تنمي للاستعداد هذا أو الموهبة، تثقل موهبته وممكن نستثمرها يعني في خدمة البلاد، في خدمة يعني يفيد عمره ومجتمعه.
نعم تمام. الأم اللي هي أو كولية أمر أو ولي أمر، كيف يتعامل مع موهبة الطفل؟ يعني مثلا نحن مثلا نشوف عيالنا وهم صغار عندهم لعبة، يابوا لعبة فتتوها يعني بهدلوها، نتذمر ونخسرين فلوس ويبينها بيزات، مع إنه فك اللعبة ويقدر إنه يرد يركبها مرة ثانية. هذا ينم إن هذا الولد مخه ياس يشتغل، هو مو بنا يبغي يخرب وخلاص، هو ياس يكتشف أشياء. نحن هالشيء عند اللي ما يجهل، اللي يجهلون يشوفوا إن هذا يعني الولد يكسر ويدمر الأشياء، فما بنجيب له ألعاب مرة ثانية، فبالتالي ما بتعطي فرصة مرة ثانية إنه يبتكر شيء جديد.
بالنسبة لولي الأمر، ولي الأمر دوره كبير في تنمية مواهب ولده، لأنه هو الشخص الأول أو قبل المدرسة هو اللي يشوف موهبة الولد، يكتشفها المكتشف الأول المواهب أصلاً ولي الأمر، وبعدين في المدرسة والمجتمع والأمور هاي. دور ولي الأمر وايد كبير إنه يكتشف موهبة ابنه وينميها. مثل المثال اللي قلتي إن الولد قد يكون عنده إبداع في التفكير، ممكن لعبة يشوفها ويعدل فيها يخرب فيها، إحنا نشوفها إنه يخرب، هو أصلاً ياس يفكر ويتخيل إذا سويت كذا شو بيستوي، إذا سويت كذا شو بيستوي. هاي مهارة، هاي موهبة موجودة عند الطفل، ولي الأمر دوره إنه يمكن الطفل هذا من إنه ينمي موهبته. طبعاً عادة أولياء الأمور عندهم أسلوبين للتعامل مع الطفل، يا أما أسلوب التسلط يا أما أسلوب التمكين. أسلوب التسلط يعني يكون يفرض لا تسوي، لا تخرب، لا ترمس، لا تسوي. ممكن عندنا طفل عنده قدرة لغوية عالية، متحدث يعني هو صغير يكون جمل، يكون كلمات كبيرة تحسين على سنة عمره 3 سنين مثلاً، ويتكلم كلام طفل عمره 6 سنين. هذا طفل موهوب عنده ثروة لغوية كبيرة. ممكن ولي الأمر يتضايق يسكت، لا تتدخل فيما لا يعنيك، أو مثلاً ما في داعي للكلام، أو يتضايق حتى من أسئلته، ممكن يكون كثير الأسئلة ليش ولماذا وكيف والأمور هاي كلها. فهذا أسلوب تسلط، إحنا نشجع أسلوب التمكين. ولي الأمر لازم يمكن ولده اللي عنده في البيت من أنه ينمي موهبته هاي. التمكين يكون من خلال مثلا التواصل الفعال مع الطفل، يعني دائما يكون في conversation، في حديث بين الولد وأمه وأب، أو الولد وأبوه، يتقبلون مشاعره، يخلون يعبر عن مشاعره. الإصغاء وايد مهم، اللي هو إصغاء النشط، تسمع الولد شو يقول وفهم من هالكلام شو يقول. بعدين فصل السلوك عن الطفل، يعني أوكي قد يخطئ مثل غيره الطفل الموهوب، فأنت لازم تفصل سلوك الطفل عن كشخص، عن الطفل، أنا كطفل موجود. يعني مثلا إذا خطأ شيء تكلم عن الخطأ، لا تتكلم عن الطفل أنت ما تفهم ولا أنت ما أدري إيش، لا سلوكك هذا خاطئ ومفروض يكون كذا والأمور هاي.
دكتورة، سؤال من أحد المستمعات تقول كيف أنا أصلا من البداية قبل كل شيء عارف أن طفلي عنده موهبة، موهبة مثلا في لعبة معينة، في رسم، في قراءة، في موسيقى، في أي مجال من المجالات، كيف أنا أميز أن هذا الطفل موهوب، وفي أي عمر أقدر أكتشف موهبة الطفل؟
طبعا موهبة الطفل ممكن نكتشفها في عمر مبكر جدا، يعني
كيف؟
2.5 3 سنين حسب ملاحظة الأهل لولدهم، بيكتشفونه عن طريق خصائص الطفل. يعني أنه الموهبة عبارة عن قدرة يتميز فيها هذا الطفل عن أقرانه. يعني مثلا أخوانه في هالسن عمرهم سنتين ولا توا سنة ونص وكذا ما كانوا يرمسون، الولد هذا يرمس، يرمس كلمات واضحة مرتبة، جمل مفيدة، جمل أكبر من سنه، هذا دفنت لي موهوب يعني عنده ثروة لغوية عالية. ممكن تكون ذاكرته قوية، يعني ينتبه للتفاصيل، يحب الاستطلاع، ممكن محب للاستطلاع والأسئلة، الأمور هاي إبداع في التفكير، سعة خيال، تركيز، مهارات رياضية في الحساب مثلا جدا سريع ودائما إجاباته صحيحة. وهو صغير مثلا يقدر يكتشفه ولي الأمر، حتى الرسم والفن والأمور هاي يعني هاي كلها إنتاجات الطالب أو الطفل يعرفها ولي الأمر، إن هذا ما مثل أخوانه، ما مثل أقران اللي موجودين في المجتمع.
تمام، كيف أنا أوجد البيئة الحاضنة لهاي الموهبة بحيث أنا أنميها؟ يعني وهل فعلا كما يقال أن 90% من الأطفال ينولدون موهوبين، وأن نحن بدورنا بنوفر 10% اللي بتعزز وبتحتضن هاي الموهبة؟
الموهبة طبعا مثل ما قلنا هي استعداد فطري، ممكن الولد اللي مولود مثلا مولود بموهبة معينة يكتشفها ولي الأمر وينميها، لكن إن 90% ولا أكثر وأقل هذا طبعا يحتاج إلى دراسات، وأنا ما عندي علم بالضبط يعني بالرقم، لكن أعرف إن موهبة موجودة عند الطفل، دور ولي الأمر وبعدين المدرسة وبعدين المجتمع أن ينمون هالموهبة عن طريق تلبية احتياجاته. مثلا هذا موهوب إذا قلنا في الجانب الفني، مثلا مجرد أن يجيب الأوراق وأقلام وألوان ويشخبط ويسوي ويتعلم، يعني قبل رسم يكون مو بناضج بعدين بينضج، إذا بيدخل دورات، إذا في المدرسة يشجعون على المسابقات والأمور هذه. نفس الشيء بالنسبة للقدرة اللغوية، هو أحيان أوكي هو صغير متحدث لبق، بس هذا ممكن في المستقبل يعني تتنمى عنده موهبة القراءة، ممكن يقرأ قبل أقرانه، ممكن يكون عنده ثقافة أكثر من أقرانه. يعني نوفر له إحنا كأولياء أمور البيئة المناسبة لموهبته، وبعد في نفس الوقت الأسلوب التعامل مع الطالب يكون أسلوب يمكنه من إتقان موهبته وتنميتها.
نعم دكتورة رادة، مرة ثانية موضوع الفرق ما بين السؤال اللي طرحت عليك في البداية، أن نذكر شو الفرق، يعني أنا متى أقول هذا الولد ذكي وهذا الولد موهوب؟
إذا
شو الفرق بينه؟
ذكي وموهوب، الذكاء جزء، يعني الموهبة لها أشكال متعددة، قد تكون موهبة موهبته في قدراته العقلية، الآي كيو ماله يفوق أقرانه مثلا في هسه، مثلا المتوسط 100 أو 120 فهو يفوق أقرانه ونكتشفها باختبارات الذكاء، أو قد يكون عنده تحصيل أكاديمي عالي، أول ما يدخل المدرسة تحصيل الأكاديمي يكون عالي، قدرات إبداعية، عنده ابتكارات، عنده أفكار يعني ما صارت، أو مثلا أفكار جديدة في موضوع معين في مجال معين، أو ممكن تكون سمات شخصية، ممكن يكون قائد من يوم هو صغير يكون سماته باين عليه أن هذا قائد، هذا موضوع
اليوم أسمع في التلفزيون. تفضلي. إن طفل عمر 14 سنة في الهند اخترع طيارة بدون طيار، يعني تكتشف أماكن الألغام وتدمرها، 14 سنة يعني اختراع كلف 750 ألف دولار وبيبيعونه على 20 مليون دولار مثلا.
جد ممتاز جدا. وعدنا احنا بعد المخترعين الإماراتيين، احنا عندنا مثلا في المراكز اللي شفتها صغار وملتحقين بالمركز ولهم إنجازات ولهم صيت في المجتمع، لهم ابتكارات يشهد لها المجتمع ومسجلة بحقوقهم، هذول موهوبين دفنتلي.
نعم أنا عندي سؤال اللي هو هاجس كل أم عيالها في المدرسة، الرعب اللي مسوينه حق عيالنا، أنه لازم الولد يجيب 100% في كل الدرجات، هل أني أنا أجيب تحصيل عالي ونسبة 99.9% هذا يعتبر ذكاء ولا موهبة، ولا أني أنا شاطر في تحصيل الدراسي يمكن أكون ميح في أشياء ثانية؟
طبعاً التحصيل الدراسي مو بشرط كل موهوب يكون التحصيل الدراسي فوق 90 ولا فوق 95، ممكن هو موهوب في جزء معين، مثلاً خلينا نقول في الحساب، في جزء معين من الحساب أو من الرياضيات، مو بشرط يكون حتى في المادة بكبرها. يعني درجة التحصيل العلمي مش شرط تبين موهبة الطفل، ممكن هو يعني حافظ جيد لكنها يعني بس يحفظ ويقدر يعني اللي يسترجع اللي حفظه على الورق وياخذ الدرجات النهائية. فبالتالي الموهبة ما ترتبط ارتباط يعني أكيد بالتحصيل الدراسي، ممكن يكون عنده موهبة معينة، خلينا نقول مثلا في الرسم، لكن في المجالات الأخرى أو التحصيل الدراسي ممكن يكون نازل، أو في الرياضيات في جزء من الرياضيات لكن أمور ثانية لا، أو في المواد الدراسية وجزء منها وجزء ثاني لا، فما بشرط أن يكون موهوب ويحصل على درجات عالية دائما.
يستوي الطفل اللي عنده إخفاق مثلا في الرياضيات أو في تعلم اللغة، يعني بيتم عنده إخفاق ولا ممكن مع تدريبه مع أنك تشد عليه يرتفع يعني تحصيله في الرياضيات في الإنجليزي في العلوم؟ هالأشياء هالمواد الأبناء يعانون فيها في الدراسة.
أعتقد أنه يستوي لأنه عبارة عن قدرات، قدرات على بالنسبة للرياضيات القدرة على التذكر والأمور هذه ممكن تنميتها، ممكن تنمية القدرات من خلال برامج معينة يرتفع فيها أداء الطالب بعدين في المدرسة.
يعني أنا بس أبغيك تعطينا كيف ممكن نزيد تحصيلهم في هالمواد، إنه والله تراحينا لشو اللي مستوي يوم ولد عنده إخفاق يلا يبوله مدرس خلي درسه. فهل أنا حيد على أيامنا لا كان في حد يدرسنا وش روحنا ندرس أعمارنا، فهل إن الاعتماد على الآخرين هو اللي بيكون الوسيلة في التحصيل الدراسي، أو فيني أنا أكون أذكى في الرياضيات أو أذكى في العلوم، ولا الولد بنفسه يقدر هو يعني يحسن من مهاراته؟
طبعا على حسب عمر الطالب أو الطفل، إذا كان طالب صغير توه في الصف الثاني والثالث وعنده مشاكل دراسية وغيره، طبعا ولي الأمر أو الشخص اللي بيساعد الطالب ما يكون تدريسه نفس تدريس يعني التدريس التقليدي، يعني يغير في استراتيجيات التدريس، يشوف جوانب القوة عنده ويستثمر جانب القوة هذا في تعديل دراسته أو تعديل طريق الدراسة. الأمور إذا الطالب كبير في السن شوي مثلا 12 سنة 14 سنة ممكن إحنا ندله على الاستراتيجيات اللي تخليه يساعد عمره أو ينمي قدرته في المواد هذه.
نعم. شو الدور المفروض تلعبه المدرسة في تنمية مواهب الأبناء؟
طبعا موهبة المدرسة هي المكان الرسمي اللي يبتدي فيه برامج اكتشاف الطلبة الموهوبين. يمكن قد أولياء الأمور يكونون غافلين أنهم ما قدروا يكتشفون موهبة أبنهم في البيت مثلا. المدرسة مفروض دورها كبير في اكتشاف أولا مواهب الطلبة، ثانيا توفير البيئة المناسبة لهم وتوفير البرامج اللي تناسبهم وتلبي رغباتهم وتطور من موهبتهم على حسب الموهبة، يقدمون البرنامج المثالي أو الأنسب اللي عن طريقه ممكن ينمي موهبته.
نعم. هل في قبل ما أطرح السؤال بناخذ فاصل دكتورة، برد نواصل عقب هذا الفاصل، تريونا مستمعينا.
الرايح
.4. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
تراثنا، هويتنا، تاريخنا الأولى،
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مستمعينا الكرام، وما زلنا مواصلين حديثنا مع دكتورة مريم الغاوي، دكتورة مختصة في تربية وتنمية المواهب. حياك الله يا دكتورة.
يا هلا
دكتورة. في تصور درامي في بالي ان الانسان العبقري في الدراما كان يطلعونه انسان في كشة ومبهدل وحالته حاله، يعني الشيء بالشيء يذكر. هل الطفل الموهوب له ميزات تميزه، مزاجه مختلف عن الاخرين، في سمات شخصية ونفسية تجعله يعني تحسين ان عنده كاريزما بروحه؟
طبعا هاي الانطباعات المجتمعية مو دائما صح.
اكيد نقول دراما، شغل دراما.
دراما هي حسب ما يعني تعودنا، كل ما نشوف اذهب تمثيليات والامور هاي نشوفهم بهالطريقه فانطباع عندنا ويصير انطباع مجتمعي، لكن مو صحيح. الطفل كطفل يعني سواء موهوب ولا غيره عنده سمات ايجابيه سمات سلبيه. بالنسبه للطفل الموهوب عند السمات الإيجابية اللي تكلمنا عنها، القدرات اللغوية والذاكرة وحب الاستطلاع، سعة الخيال، التركيز وغيره. نفس الوقت قد تكون عنده بعض السمات اللي هي تحتاج إلى تطوير أكثر، مثلا قد يكون انطوائي بعض الشيء، يعني هو منغمس في موهبته في مجاله وكذا، قد يكون انطوائي مو اجتماعي مع الأقران أو مثلا المجتمع والأهل وكذا، فيحتاج إلى إرشاد وتوجيه.
تمام. شيء ثاني، ذكرنا دور المدرسة في التعامل مع الطفل الموهوب. أنا كأم إذا شفت أن ولدي عنده موهبة معينة أنا مو بقادر أني أنا أساعده على تطويرها، هل عندنا في دبي أو في الدولة بشكل عام جهات أو مؤسسات مختصة في احتضان هاي الأبناء الموهوبين وتشتغل على موهبتهم وتنميها، وهم ويمكن هاي المؤسسات تجعل من الابن اللي أنا أشوفه جدا عادي تجعل منه إنسان مبتكر ومبدع، خاصة نحن في بلاد تشجع الابتكار؟
بيعي. احنا بالنسبة لي انا كولية امر طبعا اول مكان بلجأ للمدرسة. اذا لاحظت ان ولدي عنده موهبة او عنده تميز في جانب على الاخر ارجع للمدرسة. قد يكون عندهم برنامج قائم، لان المدارس حاليا عندهم برامج قائمة تعنى باكتشاف المواهب، اكتشاف الموهوب، تقديم البرامج الاثرائية المناسبة له، وبالاضافة الى برامج الابتكار وغيره. اذا كان متوفر في المدرسة هذا جانب جميل. ثانيا بالنسبة لمؤسسات المجتمع عندنا بعض الأماكن اللي تقدم هالبرامج، مثال على ذلك مركز حمدان بن راشد آل مكتوب للموهبة والإبداع، عندهم برامج اكتشاف وبرامج رعاية، يتم اكتشاف الطالب فيها وتقدم للبرامج الرعاية اللي هي تكون متزامنة مع العطلات. جميل. أو برنامج نهاية الأسبوع، يعني برامج إثرائية متخصصة لفئة معينة يتم اكتشافها بناء على معايير واختبارات موضوع خصيصة لها الجانب.
تمام. دكتورة سؤالي على بالي، مثلا إذا أنا أو أي أو أنتي أو أي حد كله أقول أنا عند طفل له موهبة وما قدرنا نحن أن نعزز هاي الموهبة، وسبحان الله تكون هي الموهبة بارزة فيه، هل إذا مثل النبتة إذا ما سقيناها بتموت وبتدمر ولا الموهبة بتنفرض عمرها؟
هو الاستعداد الفطري اللي موجود على هذا الطفل اللي عند الطفل موهوب في مجال معين، اذا ما حصل بيئه مناسبه مع الوقت بيندثر، ترى هي ما بتنمى مكانها وبتندثر مع الوقت. التنميه جدا مهمه، البرامج الاثرائيه، البرامج الموجهه للموهوب هذا في مجال موهبته جدا مهمه.
تمام. نحن حين في عصر التواصل الاجتماعي وعصر التكنولوجيا وجيل الآيباد، للأسف تلقين الطفل يالس 24 ساعة على الآيباد، فهل الاعتماد على التكنولوجيا، نحن ككبار استوينا كسلانين من كثر ما نحن نعتمد على التكنولوجيا، فهل الطفل الموهوب أو حتى ما عفوا موهوب ولا لا، استخدامه واعتماد على الآيباد في اللعب وفي كل شيء، هل هذا يجعله مثلاً بليد؟ إذا في موهبة ما بتطفو للسطح، الآيباد يأثر سلبا على المواهب؟
التكنولوجيا حاليا صارت سمة العصر، احنا عايشين في عصر التكنولوجيا، مهم جدا، هو موجود في كل مكان، في أي مكان، في أي جهاز، في أي شيء التكنولوجيا موجودة. نحن توجيهنا للأفراد سواء كبار ولا صغار، كل حد له مسؤولية ما يوجه مثلا أبناء طلابة للاستعمال الأمثل. الآيباد هذا قد توضع لي ألعاب وشوفنا فيديو مثلا يوتيوب وأغاني وغيره، قد ما تفيد الطالب، لكن احنا نوجهه في ألعاب لتنمية القدرات العقلية، قد يكون هو موهوب في مجال معين، حتى أدور الألعاب اللي تناسب سنه تناسب موهبته، نوجهه للاستعمال الأمثل استعمال وقته حتى يعني ما بيكون 24 ساعة على الآيباد مثل ما يصير حين تحديد الأوقات الخاصة بالآيباد، وبعدين تحديد المجالات وتوجيه الطالب هذا أو الولد لاستعماله الاستعمال الأمثل بيفيد أكثر من أن طبعا إحنا ما نقدر نلغي التكنولوجيا عن
صحيح.
عن الطفل بشكل تام، لكن نوجهه ونرشده في هالمجال.
تمام. بالنسبة إذا أحد يبغى يوجه ولده لاستخدام الآيباد كوضع مواعيد محددة للآيباد، استخدامات البرامج اللي بيدخل عليها، كيف ممكن أن نعطيهم خارطة الطريق لاستخدام الآيباد؟
طبعا أنا كولي أمر كولي أمر أو معلم، أولا أشوف استعمالات الولد هذا في الآيباد، يعني كم يجلس على الآيباد مثلا 6 ساعات في اليوم وايد، يعني شو بيسوي، هو يكفي يوم ساعة مثلا في اليوم، ساعة ونص، يعني كم كتغيير كترفيه له يستخدم الآيباد في اليوم، مثلا إذا ساعة آيباد ساعة تلفزيون فالساعات تضيع، فيستثمر وقت الولد بحيث أنه يوجه ساعة في اليوم للآيباد يستخدمه في الاستخدام اللي يبغى، ونفس الوقت يشوف البرامج اللي عنده، شو الأشياء اللي نازلة، شو الألعاب اللي نازلة، شو فايدة الألعاب، في ألعاب كلها تعلم القتل والعنف والأمور هاي المنبوذة أصلا
صحيح.
وفي ألعاب جميلة جدا تنمي القدرات العقلية، تنمي القدرات القرائية، تنمي القدرات اللي موجودة عند الأطفال، نوجه الطالب لاستخدامها أو الابن لاستخدام الأشياء هذه، وفي نفس الوقت جدول ترتيب الجدول اليومي للطالب، يعني يتعود على روتين معين على جدول معين، مثلا 7-8 كل يوم عندك ساعة للآيباد، مع الوقت بيتفوت هو بروحه من 7-8 البيت تلقين 8 عاقل الآيباد ما يبغى يستخدم، انتهى، يعني عنده شيء ثاني يسوي، عنده شيء قبل شيء عقب، فتنظيم وقت الابن والطالب وايد مهم بعد.
تمام. في شيء تحبين تضيفينه دكتورة مريم، يعني نلخص في هذا الموضوع كله ونصيحة توجهينا للآباء والأمهات، إن إذا عندهم طفل موهوب ترى يعني الموهبة هبة ربانية.
يعطيكم العافية أولا على البرنامج، ثانيا بالنسبة للموهبة الموهوبين تروى للوطن، إذا إحنا عرفنا نوجههم ونستثمرهم ونلبي احتياجاتهم ننمي مواهبهم نستثمرهم لصالح البلد لصالح أمارهم ولبلدهم ثانيا، أما إذا ما حصلوا هالاهتمام تراها مواهب قد توجه استخدام خاطئ أو أنها تندثر، يعني مثلا الموهوبين أمانة.
صحيح، أمانة، والمفروض نحن نعرف كيف نتعامل مع هاي الأمانة. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتورة مريم على لقائك وعلى حديثك، وإن شاء الله كل من يسمعنا يكون استفاد وصلت له المعلومة. يومك سعيد دكتورة، يعطيك العافية. الله يعافيك.
الله، مع السلامة.
مستمعينا يعني بمكملين عن الموهبة، ونقول في تحت اسم هل تعلم أن الطفل الموهوب ليس خارق في كل الأوقات وفي كل المجالات، فما يجوز أن نحن يكون سقف توقعاتنا من الطفل الموهوب جدا عالي، أن بيكون هذا الموهوب يعني عبقري في كل المجالات. يعني في ناس تكون يعني حتى أكاديميا غير مكملين تعليمهم، ولكن في التكنولوجيا ما شاء الله مركزين على الآخر، ويمكن أخير من الناس عندهم شهادات في التكنولوجيا لأن موهبتهم جت في هاي النقطة. ولكن إذا كان موهوب في التكنولوجيا مو بشرط بيكون موهوب في كل المجالات، ممكن يكون موهوب في كذا شيء، ولكن صعب أنه يجمع كل الأشياء مع بعضها البعض. ثانيا، الطفل الموهوب يعاني من نمو غير متناغم، لأن في فجوة ما بين النمو العقلي والنمو الاجتماعي والنمو العاطفي. ثالثا، النقطة اللي أنا سألت عنها الدكتورة، الطفل الموهوب يتمتع بتركيبة سيكولوجية خاصة ويكون بينه وبين نفسه عالم داخلي فريد، من خلال هذا العالم هو يسأل أسئلته الوجودية والكونية ويبدأ يستفسر ويفكر ويتخيل، فهذا هو الطفل الموهوب. فما يستوي أن نحن نضغط على الطفل الموهوب بسلبيتنا بهجومنا بعدم استيعابنا لهذا الطفل. يعني مثلا من الأشياء اللي جدا مدمرة ونحن ممكن نسويها ونحن مو مفتكرين أو حتى واعيين أن اللي نحن نسوي قمة الغلط، أن يوميك الطفل هذا هو ذكي، نقدر نقول الطفل الذكي اللي يتم يسأل، ونقول نحن هذا يسأل عن البنت وبنت البنت، يسأل عن كل شيء كل شيء ليش ما تنتهي من حياته. فما يجوز ان نحن مثل ما نقول نسد الباب في وجهه. لازم يحصل على اسئلته اجوبه. مثلا اذا جاء سالك عن شيء حتى انت كولي امر ما عندك خبره في الموضوع اللي سالك عنه، لا تقول له ما اعرف. لا تحس ان القيمه او المثال او النموذج اللي ولدك يحتذي به ما يعرف شيء. غريبه، ابوي ما يعرف، امي ما تعرف. تاخذه وبقمه الذكاء بتفتح وياها الانترنت ومستر جوجل ما يقصر، وتبدأ تبحث عن الموضوع اللي هو سألك عنه، أو حتى بذكاء تقول له مثلا أنا عقب بجلس وياك وبخبرك أو يعني بتعلمه بالشغلة اللي هو سألك عنه. ولكن حذاري، كل الحذر أنك تقول حق ولدك الصغير أني أنا ما أعرف. بتنهار القيم عنده، إن هذا كيف الريال العود هذا ما يعرف شيء. فهاي نقطة مهمة للتعامل مع الطفل اللي يسأل، والسؤال نابع من ذكاء مو بنابع من فضول. عند الطفل صح عندهم فضول، ولكن عندهم نسبة ذكاء. وكل الأخصائيين التربويين وعلماء النفس يشيدون بهاي النقطة أو يشيرون إلى هاي النقطة، إن كل ما كان الطفل يطرح أسئلة كل ما نم على عن ذكاء هذا الابن أو هاي البنت. فلازم يكون عندنا حنكة وحكمة في التعامل مع هذا النوع من الأطفال. عسب إذا اليوم يسألك وأنت ما تجاوب، باكر يوم بيكبر بيسأل غيرك، بيفقد القدوة. تكلم حين كتربية، بيفقد القدوة إذا شاف الأب والأم يعني أنا كل ما أسألهم ما يعرفون يجاوبوني. فأنا أبدأ أدور على مصدر آخر أستقي من خلال المعلومات اللي أنا أبغيها، أو أبحث عن فضولي في أماكن أخرى. قد تكون هاي الأماكن يعني غير مناسبة لأبنائنا. فهاي كانت بعض المعلومات اللي حبيت أضيفها في موضوع الموهبة. مثل ما ذكرت الدكتورة مريم، عندنا جهات الحمد لله مختصة في دبي، ويمكن في باقي الإمارات أكيد بيكون في اهتمام، تحتضن المواهب الأطفال الموهوبين. ما نخليهم مثلا في مدارس تلعب دور جميل في تنمية المواهب، بحيث يسوون نشاطات مختلفة، نشاطات أسبوعية، يجمعون الأطفال يعلمونهم على أشياء. في مدارس يمكن تهمل هذا الجانب، كل مدرسة حسب السياسة سياستها التعليمية. فإذا ما كنت في مدرسة تهتم بهاي النقطة أو بهذا الجانب، حاول إشراك ابنك أو بنتك في أماكن أو في مراكز تنمية المواهب. للأسف نحن جيلنا، نحن أشوف ناس مثلا في جيلي تسأله شو موهبتك، يقولك ما عندي موهبة. يعني قمة الإحباط إنه واحد عمره مثلا في الثلاثينات بنقول ما عنده موهبة. ليش ما عنده موهبة؟ لأنه يوم هو صغير ما في حد فكر هذا الطفل موهوب ولا لا. ويمكن كانت عنده موهبة ولكن اندثرت، مثل ما ذكرت الدكتورة، إذا ما اهتميت بالنبتة وسقيتها ورعيتها بتذبل، يعني بتندثر، بتكون غير موجودة. فحذاري إن نخلي عيالنا يوم بيكبرون لعمر 20 أو 30 سنة وحد يسألهم شو موهبتك يقول ما عندي موهبة، لأن يكون اللوم كل اللوم على الأب والأم اللي ما سعت في إظهار ويعني إظهار هاي المواهب، وإن تخلينها تطفو للسطح وتبين وتنمينها وتعززينها من خلال تنمية قدرات أبنائنا بشتى الطرق الموجودة. مستمعينا، كان هذا حديثنا في ساعتنا الأولى وفقرتنا الرئيسية عن تنمية المواهب. إن شاء الله بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم باقي مشوار الرايح. فتريونا
الرايح. الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها.
مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي. من لا
يعطي. عام الخير. عام الخير.
الإنسان الخير يعطي دون أن يتفرس في وجه من يعطيه، ويحب دون أن يحلل دم من يحبه. والخير ليس عملا مفردا أو طارئا، إنما هو حياة.
عامل خير. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير، صباح كل بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا حبيبي، ودعتكم يا ليت ما كنت، وهو القوام شوقي لشم
صالك يا بعد روح في ربك شوم، حانت ساعة وداي.
شلاتنا على الأولى. الأولى إماراتية.
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي وتعليم
القرار، إذا تعرفهم مثل المضار ندقوا شوية نغلي
عضهم. الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى
107.4.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطري.
دبي العجب.
دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولد.
ليش دبي؟
لأن سيتي ووك واللي يقع على مساحة كبيرة في منطقة الوصل في جميرة يشكل أحد الخيارات المتعددة من وجهات التسوق والترفيه، ويتميز المكان بجماليات مستوحاة من الطراز الأوروبي بممراته الفسيحة اللي تحيط بها الأشجار والأزهار، وتمر فيها وسائل النقل المختلفة كذلك من الطراز الأوروبي القديم. هذا بالإضافة إلى أن يجد الزائر لسيتي ووك فسحة للاستراحة والاسترخاء في أحد المطاعم أو المقاهي الموجودة، إضافة لمحلات الأزياء ومنها اللي تحمل الطابع الأوروبي القديم، وكذلك أماكن ترفيه وألعاب للكبار والصغار.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
إمارات العز، مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
الحنك الحليم حاكم دبي، حاكم دبي الملفتة. زعيم يا نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، الحاكم الحنك الحليم، حاكم دبي الملفتة. لحالها جنة نعيم، بصرار عزم وفكرت، يتبسم بوجه وسيم، نور السعد في بسمته. زعيم يا نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، الحاكم الحنك الحليم، حاكم دبي الملفت. لحالها جنة نعيم، بصرار عزم وفكرته، يتبسم بوجه وسيم، نور السعد في بسمته. نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، من مثل عديم ما ريت حد بصفته، يضحك ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته. محمد الشيخ الكريم، سحب الكرم في مدته، اقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته. عديم من مثل عديم ما ريت حد بصفته، يضحك ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته. محمد الشيخ الكريم، سحب الكرم في مدته، اقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته. فخر العرب حاكم دبي الملفتة. يضحك ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته. محمد الشيخ الكريم، سحب الكرم في مدته، اقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته وارق من نود النسيم من الربيع ونسمته زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفت لحالها جنة نعيم بصرار عزمه وفكرته يتبسم بوجه وسيم نور السعد في بسمته
سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا في الساعة الثانية من الرايح وصولا لفقرتنا الثانية. فقرتنا الثانية
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا الكرام بنتكلم عن الله يكفينا الشر 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 جميعا إن شاء الله التسممات الغذائية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا دكتورة ندى الملا استشارية الطب أسرة. السلام عليكم يا دكتورة ندى.
عليكم السلام. صبحك الله بالخير يا سماح.
صبحك الله بالنور والسرور ومساك الله بالنور والسرور لما الساعة طافت 12. فكيف حالك يا دكتورة؟
بخير الله يسلمك. ما عاد خربطت علينا الأوقات ما شاء الله من قسم الجدول يكون مسحوم ننسى الصبح والظهر.
تراي بس أنا عشان الساعة قدامي فشفت الوقت وعطول ساعتنا الثانية عقب الـ 12. اليوم دكتورة موضوعنا وياك عن التسممات الغذائية وشيء جدا مؤرق يعني مؤرق هذا المرض.
أكيد.
فمبدئيا كيف نعرف التسمم الغذائي؟
التسمم الغذائي السماح هو عبارة عن التهاب ميكروبي يصيب الجهاز الهضمي. وهو وايد شائع أكثر مما ممكن إحنا نتخيل. يعني لما سووا دراسة في أمريكا اكتشفوا أن الناس يجيهم تسمم غذائي يعني ممكن الشخص الواحد يجي له تسمم غذائي كل 3 إلى 4 سنوات فتعتبر نسبة كبيرة. لأن التسمم الغذائي يعني يعتبر التهاب شديد يصاحبه قيء شديد حرارة ألم شديد في الجسم ضعف عام. ومهم بما أن قلتي تعريف قلنا تعريفه يا سماح أن لازم نعرف الفرق بين التسمم الغذائي والنزلة المعوية.
أيوة عشان شيء هي
ما نبغى نفقه.
أي صح.
هي التسمم الغذائي مثل ما قلنا هو مايكروبي يكون في بكتيريا وفيروسات ولكن يكون شديد جدا. النزلة المعوية لا يكون سببها فيروس خفيف مثل ما احنا نقول يكون مدتها قصيرة 3 إلى 5 أيام يكون في ألم معدة خفيف ترجيع خفيف تكرمين إسهال يكون بعد خفيف.
أيوة.
والأعراض بالعادة تروح وما تأثر على حياة المريض بالعادة. بس التسمم الغذائي لا فيها لا سمح الله إذا لم يتم تدخل ومعالجته ممكن يؤدي للوفاة.
بسم الله. شو سبب التسمم الغذائي؟ هو من اسمه نفسه سبب الغذاء لكن شو الأشياء اللي ممكن في الأكل تسبب لنا تسمم؟
جميل السؤال سمح. شو سبب أشهر 3 أسباب للتسمم الغذائي؟ 3 ميكروبات. أننا أول واحد اللي هو سلمونيلا. لو عرفنا كل واحد أنا بس بذكر أساميهم عشان تعرفون كيف ينتقل. سلمونيلا ينتقل عن طريق بين اللحوم والخضروات. إحنا دائما يوم نقول لما تقطعون الدياي في البيت لازم يكون سطح مختلف، سكين مختلف، وتغسلون إيدكم وايد زين بعد تقطيع الدياي، لأن السلمونيلا تعيش بالعادة في الدياي واللحوم. فالانتقال ما بين اللحوم والخضروات، يعني لو أنا بقطع الدياي ما غسلت إيدي زين وقطعت خضرة أو فاكهة احتمال كبير انتقل للسلمونيلا. هذه أول وحدة. ثاني وحدة عندنا الإيكولاي، يسمونها الإيكولاي، تنتقل عن طريق الأطعمة أو الماء الملوث الكريمي بالفضلات. يعني الدول اللي ما فيها صرف صحي ممتاز ما يتم الفصل التام بين ماء الشرب وتكريم ماء المجاري، بسهولة ممكن تتلوث مياه الشرب من غير ما الواحد يحس، ويكون فيها الإيكولاي. السبب الثالث المشهور بعد عندنا التهاب الكبد الوبائي ألف. اللي هو ينتقل عن طريق الأكل اللي حضرالنا إياه شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي ألف، يكون عنده ويكون في جرح في إيده ويحضر لنا الطعام، فممكن إنه ينتقل لنا التهاب الكبد الوبائي ألف. هذه أشهر مسببات تسممات الغذائية.
الحين التهاب الكبد الوبائي، إن الإنسان بيصاب بالتهاب الكبد ولا بيصاب بالتسمم؟
تسمم والتهاب الكبد الوبائي ألف. ولكن إحنا بس عشان الناس ما تخاف، التهاب الكبد الوبائي ألف يسمونه سلف ليميتد ديزيز، يعني مو مثل الكبد الوبائي باء وسين يعني بيتم في الكبد طول العمر ويأثر على وظائف الكبد وهذا، لا هو مثل التهاب الفيروسي العادي، يسبب تسمم غذائي والتهاب في الكبد بسيط ويروح.
ها يعني فترة ويروح.
هنا
مؤقت يكون.
مؤقت.
تمام، هذه أسباب التسمم الغذائي. لكن ليش زين يعني معقول هاي الأسباب مثلا يوم حد يصير ياكل في مطعم عقب وكان تسممت بتكون بسبة هالأشياء الثلاثة، بسبة هالفيروسات الثلاثة؟
صحيح سمح. أول عامل ممكن يعرضنا للتسمم الغذائي طبعا بعض جهاز المناعي. في وايد ناس يقول إحنا كنا كلنا من نفس المطعم،
بقول لك نفس السؤال،
2 أو 3 يوم التسمم الغذائي الشديد.
هي.
وفي 3-4 ناس تكرمي هي ممكن إسهال خفيف ويا بطن خفيف، الجهاز المناعي يلعب دور أساسي. رقم 2 حتى هذا بس هالنقطة مهمة مو بس في المطعم حتى في بيوتنا، اللي هو سوء تخزين وسوء التعامل مع الأطعمة. كيف يعني؟ إحنا فينا طبع إن الأكل نطلع من الثلاجة أو إنه عشان يدفى نخليه برا الثلاجة 3-4-5 ساعات حرارة أو طبقة مثل ما نقول أو في الجدر، هذا يعرضنا للتسمم الغذائي. زين شو لازم نسوي؟ ان الاكل ممنوع يتم خارج الثلاجه لاكثر من 2 ساعة، يعني عندك بس 2 ساعة. خلال هالساعتين يا تستهلكين الاكل، يا اذا انت ما بتستهلكينه يرجع في الثلاجه مره ثانيه، لان انخفاض ارتفاع درجه حراره الاكل في الثلاجه تكون درجه حراره قليله، فالبكتيريا ما تنمو، ما تحب البكتيريا البرد. لما يطلع الاكل برا تبدا درجه حراره الاكل تزيد، بالتالي شو يستوي؟ يتنمو في البكتيريا. ونفس الشيء بالنسبة للأكل الحار، لما نحط الأكل في الطبقات أو ما تحطين أكل يكون وايد حار، البكتيريا ما تقدر تنمو فيه لأنه جدا يكون حار. مع الوقت على عقب 3-4 ساعات بطل الطبقة تلاقي الأكل صار أدفأ. هالمرحلة خطرة ممكن تنمو فيها البكتيريا. هذا سوء تخزين. بعدين سوء تعامل مع الطعام، مثل ما قلنا إن أنا عندي لوح واحد تقطيع أقص عليه الدياي وأقص عليه اللحم وأقص عليه الخضرة، هذا وايد غلط. احنا طبعا معظم البيوت نفسها عندهم وعي، تلاقين عندهم بورد احمر حق اللحم، بورد وردي للدياي، لوح اخضر للخضره. بس الناس تنسى ضروره ان السكين اللي استعملها بين الدياي والخضروات افضل تكون سكين منفصله، ولازم اغسل ايدي وايد زين غسيل ممتاز، ان بين عقب ما اخلص من الدياي اغسل ايدي بطريقه ممتازه قبل ما المس الخضره. فهذه اهم الاسباب او العوامل.
نعم تمام، هذا بالنسبة يعني للإجراءات الاحترازية نقدر نقول حسب ما حد يصاب بالتسمم في البيوت. بالنسبة لمنتجات الألبان، هل ممكن مثلا حد شرب لبن منتهي صلاحيته، أو شيء روب منتهي صلاحيته، حليب انت حليب اللي هو الطازج، هل ممكن هذا يسبب تسمم غذائي؟
يعتمد على كم طاف على تاريخ الصلاحية. في شيء وايد مهم، ان عندنا احنا الروب واللبن فيهم خمائر. يعني كيف تسوي الروب؟ ضفنا خمائر للحليب عشان يستوي روب. بالعاده يعني انا تجاوزا دائما اقول 2-3 أيام ما في مشكله، بس ما نزود المده. في ناس حتى الروب خلص اسبوع يقولك والله اوكي ريحته زينه طعمه زين ما في مشكله، لا ممكن احيانا يستوي تسمم غذائي من الروب او منتجات الالبان ويكون شكل عادي، ريحته عادية وطعمة عادي، ولكن البكتيريا نمت فيه، فلا نحكم بس بالنظر بالريحة. فالأفضل ما يعني يومين ثلاثة أيام ما في مشكلة، بس أكثر من هذا لا، يفضل أن نتخلص منها.
حد هنا يقول لك كل ما تم كل ما انتهت صراحة يكون طعمه أحلى.
هي الروب يستوي حامض يستوي أحلى، هو صحيح بس مشكلة يعني هو بين يعني تري عليه يومين، لين يومين بعد تاريخ انتهاء بيكون بعد طعمه حامض ولذيذ، بس
هو بيتري عليه شهر
الخط السممون ما يدفع العلبة روب السممون
صدق والله. بالنسبة للحين تكلمنا عن الألبان واللحوم والدياي والخضروات والفواكه، أهمية غسيل يعني غسيل الخضروات والفواكه، ويوم تشوفين في الجمعيات يبيعوا لك مثل المنظفات للخضروات والفواكه، هل فعلا تعتبر الأشياء ضرورية للوقاية من التسمم، ولا الغسيل العادي بالماء الفاتر يخلص الخضروات والفواكه من أي مثلا جراثيم مدري أو بكتيريا أو أي شيء؟
هو شوفي ما في دراسة تقولك 100% إنه والله لازم تنغسل الخضار والفواكه بهالمنظفات عشان تتأكدين إنها ما بتسببلك مثلا مشاكل أو ما عليها بكتيريا. ولكن الغسيل العادي بالماء الفاتر أنا برأي حسب ما الدراسات اللي شفناها تكفي عشان تقينا يعني تشيل البكتيريا أو الجراثيم من على هذه الخضار والفواكه. بس مهم جدا مثل ما احنا كنا نعرفوا علمونا أمهاتنا الخضروات المعينة نفس السلطة نفس الخس القرنبيط الزهرة اللي فيها وايد عروق أو وايد فيها تخشيشات، هذه نعطيها عناية زيادة لأن البكتيريا والجراثيم والحشرات ممكن تكون بين الوردات مثل مالت القرنبيط أو بين الأخصام مالت الخس، فهذه نعطيها عناية زيادة. بس هل نحن نشتري منظفات احتياطية؟ لا سمح، عادي الماء العادي يكفي ويوفي.
حلو جميل، وفرنا للمستمعين،
وفرنا عليكم،
وفرنا للمستمعين. أحيانا بالنسبة لل في بعض الخلطات العشبية أو الوصفات العشبية يقولش أن تأخذينها يعني الواحد يأخذها إذا جاء تسمم، شرب سنود، شرب نعناع، شرب زنجبيل، شرب حليب، هل هالأشياء ممكن تساعد فعلا في التخفيف من أثار التسمم ولا ما لها علاقة؟
هو شوف يعتمد على أعراض التسمم عند الشخص. في ناس يكون التسمم جدا خفيف، في وايد ناس يوم ويا عادي ويا بطن عادي، يعني ما يكون تعبانين وايد، حتى الحرارة تكون خفيفة، تكريم الإسهال يكون خفيف. ممكن يجرب الأشياء مالت البيت، يعني شو الهدف لما نقول أنت أكل اشرب نعناع أو بابونج يريح المعدة، إنه خفيف على المعدة ويريحها يعني. بس هو هل هو طارد للالتهاب؟ لا ما هو ما يعتبر طارد أو مضاد للالتهاب، بس يريح المعدة. إنزين الناس تقول أوكي أنا جربت البيت، متى لازم أسير العيادة؟ إذا شفت الأعراض الشديدة يعني الحرارة وايد عالية، الإسهال والترجيع متكرر ومستمر وما يوقف، تكرم بول في دم في الخروج، الألم البطن شديد وايد وايد، ما يعني ألم يعني مثل ما احنا نقول بالعمل كانت تقطع مصارين الواحد يعني. هذا ما يطري على الأشياء المنزلية، لازم على طول يروح العيادة. فات العرق خفيفة وانت تحس عمرك ان انت زين، يعني بشكل عام صحتك زينة، وانت تجرب الأشياء الخفيفة في البيت تساعد.
نعم تمام دكتور، اسمحينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياك، تريونا مستمعينا
ان شاء الله.
الرايح
الأولى منكم وفيكم، الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين،
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك، هذول عود موجود يا عبيد
يا عبيد قلبي مخبر يومك
بس 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 خلي العود
هلا ابوي ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يا عبيد رده كان وصل وحان
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
والماضي ناظر
على
107.4
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
اسمك غدا غياث والاسم محسوب غياث يوم تغيثنا في الميادين هذيك مضروبة وهذاك مضروب من فعلك تخلي الحبارية كراوين
حمدانيات سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الرايح ويا سماح العبار
جدد التحية بمستمعين الكرام ما زلنا مستمرين في الحديث عن التسممات الغذائية مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة مرحبا يا دكتورة
حياك الله يسمح
الله يحييك دكتورة يانا سؤال في الفاصل متصل اللي يسأل يقول هو ما لخص بموضوعنا بس أنه ربطه بموضوع الغذاء أسباب الصهر أو حموضة المعدة هاي فهو يقول أنه دوم عنده إحساس بصهر حتى لو شرب ماء بكمية كبيرة يا نفس الشعور ويزيد في الليل عليه فشو سببه وشو العلاج وشو يسوي
موضوع الصهر موضوع كبير يا سماعي بنتكلم فيه بنطلع تمام موضوع حلقتنا لو ممكن بنسوي حلقه كامله عن اصاب الصهر خصوصا مثل ما قال في الليل مع شرب الماء حتى لو بطنه فاضي بنسوي ان شاء الله حلقه كامله متكامله عشان نعطي اجابه كافيه
ما في اجابه سريعه وصفه روشته سريعه الحين تعطيها هي
روشته سريعه هو شوفي السبب الاساسي للصهر او الناس اللي ما تعرف صهر معناه الحموض في المعده الزايده الواحد يحس ان الحمض يوصل لين فوق هو سببها الاساسي سوء في الهضم يعني المعده ما قاعد تهضم حسب جدول الا مخصص لها ويكون سبب رئيسي لعدم الانتظام في تناول الوجبات زائد ممكن في بكتيريا في المعده التهاب في المعده فلازم يمر اجرى بعياده يسوي فحص يشوف هل عنده بكتيريا في المعده ولا لا لانه نوصف له ادويه الحموضه كورس مده 3 شهور ياخذهم نشوف الاستجابه في استجابه خلاص ما في استجابه بعدين نروح على الخطوه الثانيه بس لازم يسوي فحص يتاكد انه ما عنده بكتيريا المعده زائد احتمال يحتاج منظار نتاكد ان صمام المريء نفسه شغال بشكل زين يعني هو يقول خصوصا في الليل فاحتمال الصمام اللي هو يسكر الباب على حمض المعده عشان ما يفك يكون ما يشتغل بطريقه سليمه فيسوي ارتفاع الحمض هاي اجابه سريعه حق طرش المسج
بالنسبه للمشروبات اللي هي الفوار الفوار
الفوار
الاسامي الفوار اللي ناخذه يوميا الصهر اينو يعني مثلا
والله شو بس هي ترى هي علميا ما تفيد يعني ما تعالج الصهر ولكن سكتة مؤقتا يعني تهدي مؤقتا ولكن لا تعالج الصهر لان الصهر لازم يعالج يعني من خلايا المعده نفسها نعالج الخلايا اللي تفرز الحمض هذا يعتبر مهدئ مؤقت فقط
صح هو لازم تعالج العوق مو بالاعراض
صحيح صحيح
تمام. نرد للتسمم الغذائي والله يكفينا الشر. الحين ذكرنا ان يعني نحن نعطي وعي ان كيف ان الناس تحافظ على نظافة الخضروات والفواكه، كيف ان لا تستخدمون سكين مختلف اذا بتقصون اللحم عن الدياي عن الخضروات عن الفواكه.
صحيح.
يكون في نوع من الاهتمام حتى الام او ربة الاسره اذا هي روحها ما تطبخ تعلم اللي عندها الخدم اللي عندها في البيت انه مشكله الخدم، هي لازم تعلمينهم كل شيء.
ايه لازم تعلمين كل شيء اكيد.
ف اخر شيء بعد كل هذا كله في شيء جديد ممكن نضيفه انه يقينا من التسمم الغذائي، وهل ممكن حد متسمم يعاديك بالتسمم؟
ايه ممكن. سؤال في ذا شقين، شو في شيء جديد نقدر نسويه لمنع التسمم؟ بما انه نقول هو يعني موصل للاكل الياباني المو مطبوخ عدل، او موضة السوشي والمحار وهذيلا الحين وايد تلاقين الناس كلها تحب تاكل هالاكل.
لا
انا بس حابه انتبهكم يعني هالاكل بسهوله ينقل البكتيريا، ف
ينقل البكتيريا
ينقل تسمم غذائي بسهوله جدا جدا يا سماح، لان الاكل مش مطبوخ
صح،
وينحط في درجه حراره عاديه. لاحظت معظم المطاعم يكون درجه حراره عاديه محطوط الاكل، يعني ما يطلعش بارد
مثلا. أيوة.
يكون درجه حراره عاديه. فحاسبوا منه يا جماعه، انا دائما انصح المرضى اقول لهم اذا تاكلون هالاكل عندكم واحد من اثنين، يا تاكلون نص مطبوخ على الاقل، يعني في مطاعم تعطيك نفس الاكل ولكن مطبوخ، او خذوا من مكان معروف، يعني مطعم معروف سعره يعني شوي سعره شوي احيانا تكون شوي غالي، بس مطعم لا سمعته. لا تاكلوا من اي مكان، من السوبر ماركت او من الجمعيات او من مطعم وايد معروف، لان ما تتاكدين كيف تحفظ اللحوم النيه اللي تكون هناك.
صح
صح. هاي اول شق من السؤال. ثاني شق، هل ممكن يعدي هيك تسمم غذائي؟ ممكن يعدي. كيف يعدي؟ اساسا يعدي عن طريق اليد، يعني تكرمين واحد اللي يجيله تسمم غذائي يجيله اسهال بالعاده. اذا دش تكرمين الحمام وطلع ما غسل ايده بطريقه زينه، راح اكل حد ثاني، طبخ حد ثاني، لمس طاوله، لمس شيء وايده مو بنظيفه، وحد ثاني لمس نفس المكان، انتقلت التسمم الغذائي اكيد.
دمر الناس.
ايه تسمم غذائي
مش يعني نظافه شخصيه. ان شاء الله. المهم ان فعلا الناس تحافظ على النظافه الشخصيه بالذات اذا حد مريض، يعني فتحموا الاخرين يعني.
اكيد اكيد اكيد. واحنا بعد لازم ناخذ احتياطنا ونغسل ايدنا دائما قبل ما ناكل اي شيء، سواء عندنا حد مريض او ما عندنا حد مريض.
فعلا هي النظافه الشخصيه يعني متى ما كانت متوفره في الواحد يعني بيسد على عمره ابواب وايد كثيره يعني.
صحيح صح 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 اكيد.
نعم. في شيء تحبين تختمين به دكتورة ما غطيناه أو ما طرحناه نحن في أسئلتنا؟
ما شاء الله محاوركم ما شاء الله جميلة جدا، ما شاء الله دائما تغطون مواضيع الموضوع ما شاء الله من جميع جهاته. وبس أنا حابة أوجه رسالة للجميع إن إحنا لما نعطيها النصائح إحنا مو قصدنا نخوف الناس، يعني ما نقول لا تأكلون من برا أو لا تستانسون لا تأكلون، ولكن إحنا نعطيكم نصائح لحماية صحتكم. وفي شيء وايد مفيد ممكن واحد يسويه، دائما يا جماعة خلوا عندكم المعقمات ما تليد في إيدكم. صح. اي مكان ما كنتوا اي شيء بتاكلوا ان شاء الله تاكلون ايس كريم، نظفوا ايدكم بهالمعقم مع ثواني ايدكم نظيفه، تحمون نفسكم تحمون احبابكم من اصابه باي امراض او اي التهابات.
على طاري المعقمات دكتوره، ذكرت السؤال عن الصابون، حين عندنا الصابون العادي وعندنا الصابون اللي هو ديتول والصابون
مضادات
واللايف بوي وهالكلام كله، هل فعلا الصابون اللي قلت معقم اخير اني انا استخدمه عن الصابون العادي يقتل الجراثيم اكثر؟
هذا هو طلعت دراسه جديده
كلام فاضي
تقول ان هذه الصابونات لم يثبت فعاليتها فعلا في الوقايه من البكتيريا، حتى ان بعض مؤسسه الاف دي اي الامريكي قال لهم للشركات المعروفه احنا عندنا ما بنذكر اسامي الا فيها صابونات مضاد للبكتيريا، حتى تشل اسم مضاد للبكتيريا من عليه لأن لم يثبت فعاليتها.
أيوة.
بس صابون في عليه وايد علامات استفهام. فالأفضل الأفضل استخدموا صابون عادي لو أنتم تحبون، بس أهم شيء معقم اليد، معقم اليد فعال 100% لأنه فيه كحول، فاستخدموا معقم اليد اعتمدوا عليه.
صح، يعني أي صابون وزائد معقم اليد.
هي معقم جدا مهم.
تمام، يعني طلعت الإعلانات كلها كلام فاضي والصابون اللي يقتل 99.9 كلام في الهواء.
صحيح صحيح.
معلومة نضيفها للمستمعين، لا تسمعون كلام الإعلانات يعني. خربنا عليهم اليوم.
أكيد يزعلون عليك اليوم يا سماحة.
مو مشكلة، نحن مهم نوعي الناس أهم شيء.
أكيد أكيد أكيد، الوعي أهم شيء.
صح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر، أنت دكتورة دوم يعني تتحفينا بأسلوبك وبحوارك وبكلامك، ويومك كل سعادة يا دكتورة.
ويومك سعادة يا سماحة.
الله يسلمك يا دكتورة، يعطيك العافية.
حياكم
الله يحييك. إذن مستمعينا، سمعتوا دكتورة ندى تكلمت عن التسمم الغذائي. أهم يعني الله يكفينا جميعا الشر، لكن أهم ما في الموضوع هو الحفاظ على النظافة. الحمد لله نحن ديننا الإسلامي دين نظافة، ويحث على النظافة، ويحث نغسل يدينا دوم، ويحث نكون طاهرين ومطهرين. فخذوا بهاي الأشياء، سبحان الله متى ما تحولت العبادات في ديننا يعني تحولت يعني أو تمثلت في سلوكياتنا، كل ما ابتعدنا كل البعد عن الأشياء اللي اعتبرنا في حياتنا. ابتعدوا عن الأكل الني قدر المستطاع مثل ما ذكرت الدكتورة، لأنه ينقل بكتيريا بشكل أكبر. خذوا الاحتياطات في البيوت من حيث غسيل الوعيان، من حيث تنظيف الدياي، تقطيع الدياي، من حيث الأدوات اللي تستخدمونها. لازم يكون في رقابة صارمة حتى في بيوتكم، إذا أنتوا إذا كانت ربة البيت نفسها ما تجاب المطبخة تكون حاطة عينها على الخدم اللي يشتغلون في البيت، لأن تعرفون الخدم يلا مشي أي شيء والسلام، المهم نخلص الوجبة. فالله يحفظنا جميعا، والله يكفينا جميعا شر الأمراض مستمعينا الكرام. هذه كانت فقرتنا في التسممات الغذائية. وأكيد ما ننسى الإنسان اللي مصاب عنده جرح أو دمامل أو خدوش، يعني هذا يحاول قدر المستطاع أنه يعني لا يطبخ أو يكون مغطي الجرح هذا بشكل معين، بحيث أنه أو يلبس قفاز مثلا، بحيث أن أي جراثيم أو يكون هو مصاب بمرض فما ينتقل هذا المرض أو هذه العدوى للآخرين. مثل ما ذكرت الدكتورة، نحافظ على الحفظ، طريقة حفظ الطعام، ما نخليه يعني وايد برع ونرد ناكله مرة ثانية. هاي كانت بعض الأشياء على عجالة مستمعينا. فاصل، عقب الفاصل نرد نواصل الرايح، تريونا
الرايح. الأولى 107.4 قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدل التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، الا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع على الاولى. درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدا. الاولى مع الاولى ويا حصه العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
إماراتية.
سرمد الليل وضوى ليلي وانتصر الله واتوب لك ربي أنا من صور.
تراثية وطنية.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان، لها يسترسل التاريخ ويعدد منازلها.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، نشوف فقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف الا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم يقولوا لكم الصبر ثم الصبر ثم الصبر واللين والمرونة في التعامل مع الموقف. أي موقف؟ موقف عناد الطفل. يعني إذا كنت تبين تراقدين طفلك الساعة 8 ابدوا يا الساعة 7 أنك تحضرين للرقاد، وقولي له أنه يشرب كوب الحليب طبعا ويفرش أسنانه، وإذا كان يشوف الرسوم ولا الآيباد تطلبين مننا يودر تماما لأن موعد الرقاد قد حان. وهاي الأشياء لازم تكون، والله يعيننا على الشيء، تكون بهدوء وبنبرة صوت هادية وما في عدم ما في عصبية أقصد، وتحاولين ترضينا أو توصلينا للهدف اللي أنت تبينه بالروية. لا ترغمين أو لا تجبرين على الطاعة على كل شيء. فمثلا إذا كان في فارق وقت بين انتهاء البرنامج اللي يبغى يشوفه وبين الرقاد من ربع ساعة، ما في مانع انك تكونين مرنة في التعامل وياه، ما في مانع انك انت تخيرينه في الأشياء اللي يبغيها، مثلا الملابس اللي يبغيها بيلبسها، الأكل اللي بيتغدى به واللي بيتعشى به، تاخذين راية في الأشياء. ولكن إذا اضطررتي انك تكونين رافضة لي أي سلوك من السلوكيات أو أي من الأشياء اللي يبغيها، فلازم يكون الرفض أيضا بأسلوب. فالنصيحة هني في خذ الشور أن تكونين مصرة على الأشياء اللي تستحق الإصرار، وتكونين مرنة في الأشياء البسيطة أو الأشياء العادية. ومرات نحن نخلي عقلنا بعقل الطفل الصغير، يعني إذا هو طفل عنيد ترى نحن أعند عنه، وهذا الشيء مرفوض في التعامل مع الطفل. السبب ما يتعلم العناد أو يكتسب أكثر وأكثر من الأم أو من الأب العنيدين. هذه كانت نصيحتنا في خذ الشور على التعامل مع الأبناء وكيفية إقناعهم بالأشياء. بهاي الفقرة ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
تدري أن
في تدري أن دراستنا عن مشروبات الطاقة، في دراسة أمريكية حديثة بجامعة فلوريدا الأمريكية بيّنت أن التهاب كبد الأشخاص ينتج عن الاستهلاك المفرط في لمشروبات الطاقة. حقيقة دراسة ما يتفر من فراغية بحالة سجلتها أمريكا، حالة رجل، أول حالة كانت في 2011 مستمعين الكرام، ودراسة نشرت في دورية اسمها BMJ Case Report. في رجل أمريكي كان عنده 50 سنة ويعمل في قطاع البناء، وبدأ يستهلك مشروبات الطاقة لأنه يبغى يزيد من قوته وتحمله للعمل. هذا الشخص قبل لا يشرب المشروبات الطاقة ما كان يعاني من أي أمراض أو من أي علل، وكان أكله طبيعي وحياته طبيعية، ما يتعاطى مخدرات يعني، وما عنده أي تاريخ مرضي في عيلته لمرض الكبد. عقب 3 أسابيع من شربه لمشروبات الطاقة، فكان يستهلك من 4 إلى 5 زجاجات من هاي المشروبات بشكل يومي. والمشروبات الطاقة اللي كان يستخدمها أو يشربها كانت مكتوب عليها أن تحتوي على ضعف النسبة الموصى بها يوميا للواحد من فيتامينات B3 وتحتوي على مادة نياسين. وفقا للدراسة مستمعينا، تم هذا الإنسان يعاني لمدة 2 أسبوع من الألم في المعدة وتقيؤ. في البداية اتحرى أن هاي أعراض إنفلونزا، طورت الحالة لأعراض أخرى مثل اليرقان اللي هو الإصفرار، وبدأ عزكم الله البوليا يكون لونه غامج. فكل الأعراض تشير أنه مصاب بالكبد. تم نقل المريض هذا للطوارئ وتبين أنه فعلا مصاب بالكبد الوبائي من نوع سي. فالباحثون في دراساتهم أشاروا أن الرجل هذا أصاب بالتهاب الكبد الناتج عن الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة، وبين قوسين المشروبات اللي تحتوي على مادة النياسين. فكانت أول حالة لالتهاب الكبد الحاد سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة استهلاك المشروبات الطاقة والمشروبات الغازية لفتاة كانت عمرها 25 سنة نفس المرض ياها. فيقول الباحثون أن غالبية حالات قصور الكبد في أمريكا تكون ناتجة عن أدوية وأعشاب طبية ومكملات غذائية يمكن تكون ضارة للجسم أو ضارة للكبد. ويقولون أو كاشفين أن في حوالي 23 ألف حالة تدخل أقسام الطوارئ سنويا في أمريكا لأنها مرتبطة بتناول الأعشاب والمكملات الغذائية. وطبعا يشيرون إلى أن مشروبات الطاقة في الولايات المتحدة وحتى عندنا نحن هني منتشرة ما بين المراهقين وفئات الشباب، لأن يعتقدون، أنا ما أعرف الاعتقاد هذا بمن يبوء، أن تعطيهم الطاقة وتعطيهم القوة. فتشير الدراسة إلى أن حوالي 31% من المراهقين اللي تتراوح أعمارهم ما بين 12 لين 17 سنة ممكن أن يعني السيطرة عليهم للوقاية من هذه الأمراض، وما بين 34% من البالغين اللي تتراوح أعمارهم ما بين 18 ل 24 سنة هي لا يستهلكون مشروبات الطاقة بشكل منتظم. وتقول الدراسة أن تناول عبوة وحدة فقط من مشروبات الطاقة ترفع هرمون التوتر والإجهاد عند الشباب، إضافة أنها تسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم اللي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب في غضون 30 دقيقة فقط من تناول مشروب الطاقة. فيعني عفوا منكم اللي تشربون مشروبات الطاقة، إذا كل هاي البلاوي تنتج عن مشروبات الطاقة، شربوا شاي، شربوا قهوة، شربوا زنجبيل، عندنا أشياء أخرى ممكن نستعيض فيها عن هاي الغلايث. مستمعين الكرام، نتمنى لكم السلامة، واللي عنده أنا أسمعت كلام تراني حينا نياسين هي إنزين، ترى لازم أنت يوم بتشرب مشروب طاقة تتأكد إن ما في هاي المادة. في ناس تروج لمشروبات الطاقة، فنحن أو تدافع عن مشروبات الطاقة، فنقولكم يعني إذا لا تشربون مشروبات الطاقة، أو إذا بتشربون شربوا كميات مثلا عبوة في اليوم مثل ما يقولون. أنا أقولكم والله أحسن ابتعدوا، وفروا حافظوا على صحتكم وفروا فلوسكم. مستمعين، وصلنا لختام الحلقة باكر، إذا الله راد لقانا يتجدد في مواضيع مختلفة ومحاور نطرحها على طاولة الرايح. تقبلوا تحياتنا كلنا في أمان الله. الرايح